ويقول بعضهم إذا كان يوم القيامة نقرت خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها أحد.
هذه كلها أقوال كفرية نسأل الله العافية. أي مولد لي يقصد ربه، أي مولد لي ترك أحدا من النار من أنه يدخل النار فأنا منه بريء، يعني تبرأ من الله. والثاني يقول أي مريد لي ترك أحدا من أنه يدخل النار فأنا منه بريء، تبرأ من الله. والثالث كذلك ادعى انه يتصرف في يوم القيامه ويقول لك يوم القيامه فصبت خيمتي على جهنم حتى لا تدخل احد. هذه الاقوال كفريه، اقوال كفريه، لكن المؤلف رحمه الله يقول هذه الاقوال احيانا تصدر منهم وعندهم وحصل لهم حاله كفر وغلبه وفناء، يعني من شده الشهود حصل لغيبوبه وتصدر من هذه الاقوال وهو ما يعقل ما عنده عقل ولا عنده تمييز، فيكون من جنس المجانين، فيكون معذور لانه مرفوع عنه خلق، والا لو قالها ومعه عقله يكون كافر، يقول كفريه. لو قال مثل هذا الكلام ومعه عقله يكون كافر، لكن الشيخ يقول رحمه الله المؤلف يقول انها قد تخطر من هذه الاقوال والواحد عنده غيبوبه بسبب غلا السكر، ثم السكر السكر والاصطلاح والنحو والجمع من شده الشهود ينسى كل شيء حتى يتلف، حتى بعضهم من شده شهوده لربه بزعمه ينسى كل شيء ولا يتحرك ويسقط ويتقع عليه الطيور ولا يتحرك ولا يعقل كيف. ويدعى يعقب عينيه ويدعى ان تحصل له انوار وهي انوار الشيطانيه نسال الله السلامه، هكذا تدخل عليهم الشياطين. فهذه الاقوال اقوال كفريه، من قال او عقل معه فهو حاسد مرتد، لانه تبرا من الله وادعى انه يتصرف يوم القيامه نسال الله العافيه. نعم.
وامثال ذلك من الاقوال التي تؤثر عن بعض المشايخ المشهورين،
مشايخ الصوفيه،
نعم، وهي إما كذب عليهم وإما غلط منهم،
يعني إما كذب حصل أو إنها غلط منهم، غلطوا بسبب قوة الشهود والغيبوبة التي حصلت لهم وعدم التمييز. نعم.
ومثل هذا قد يحصل في حال سكر وغلبة وفناء،
هذه أحوال الصوفية، السكر يعني بشدة السكر بشدة الحب يسكر حتى ينسى نفسه، وغلب الفناء كله يفني نفسه في ربه ولا يحصل له تمييز بين الخالق والمخلوق، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، هذه أحوال الصوفية. نعم.
ومثل هذا قد يصل في حال سكر وغلبة وفناء يسقط فيها تمييز الإنسان أو يضعف حتى لا يدري ما قال.
إذا سقط التمييز صار مجنون رفع عنه الخلق، ما يعقل إذا كان ما يميز. نعم.
والسكر هو لذة مع عدم تمييز، ولهذا كان من هؤلاء من إذا صح استغفر من ذلك الكلام.
إذا صح وزال عنه السكر، زالت عنه غيبوبة، صفر. نعم.
والذين توسعوا من الشيوخ في سماع القصائد المتضمنة للحب والشوق واللوم والعزل والغرام.
الشيوخ الصوفية يعني، الشيوخ الصوفية، نعم.
كان هذا أصل مقصدهم، فإن هذا الجنس
وعدم الجهل توسعون في سماع القصائد. هل تضمن الحب والشوق واللوم والعدل والغرام، يتعبدون لله بسماع القصائد والغنى، يجعلونها عبادة يتعبدون فيها، يسمع القصائد والغنى التي فيها الشوق والحب واللوم والغرام. نعم.
كان هذا أصل مقصدهم، فإن هذا الجنس يحرك ما في القلب من الحب كائنا ما كان، ولهذا أنزل الله محنة يمتحن بها المحب، فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
وهذه الآية كان أمسكم عليك المحنة في الاختبار، اختبر الله، ادعناكم القوم أنه رسول الله فاختبرهم، قال الله عندنا ميزان من انطبق عليه الميزان فهو حب الله. ما هو الميزان؟ اتباع الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فمن اتبع الرسول فهو خالف المحبة، ومن خالف الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خالف المحبة، هذا الميزان. من اتبع الرسول فيما جاء به من الشريعه امتثل اوامر الله واخلص عمله لله واخلص دين لله وادى فرائض الله وانتعى محارم الله ووقف عند حدود الله واستقام على دين الله، هذا خالص المحبه، واذا خلف ذلك فهو كافر. نعم.
فلا يكون محبا لله الا من يتبع رسوله، وطاعه الرسول ومتابعته لا تكون الا لتحقيق العبوديه، وكثير ممن يدعي المحبه يخرج عن شريعته وسنته صلى الله عليه وسلم، ويدعي من الحالات ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، حتى قد يظن احدهم سقوط الامر وتحليل الحرام له وغير ذلك مما فيه مخالفه شريعه الرسول وسنته وطاعته.
يعني انه يظن انهم الخاصه اذا وصل الى مرتبه الى حاله الغى صفاته وجعل صفاته لله والغى قال وجعل صفاته لله، خلاص صار من الخاصه وسقط عن الامر والنهي، ما عليه اوامر ولا نواهي، ولا عاد الطاعات ولا معاصي، وصل الى الله. ويستدلون من قوله تعالى واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، يفسرون اليقين بالعلم. فالخاصه وصلوا الى العلم خلاص، ما عندهم حسنه لا اوامر ولا نواهي ولا طاعات ولا معاصي، كل ما يفعلونه مباح لهم نعوذ بالله. هذا من اعتقد هذا فهو مرتد، استتاب يعتبر الا قسم. نعم.
بل قد جعل الله أساس محبتي ومحبة رسوله الجهاد في سبيله.
نعم الجهاد في سبيل هذا أساس المحبة، لأن المجاهد يبذل ما يبذل نفسه ويبذل ماله لله عز وجل في الغيرة لله عز وجل والدعوة إلى دينه، فهذا يبذل مجهده يبذل نفسه لإعلاء كلمة الله، هذا هو أصل، هذا هو الأصل وأساس المحبة لله ورسوله، هذا هو المحب لله حقيقة. نعم.
والجهاد يتضمن كمال محبة ما أمر الله به وكمال بغض ما نهى الله عنه، ولهذا قال في صفة من يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ولهذا كانت محبة هذه الأمة.
قال ولهذا وفق الله جميع الأفعال ورزق الله جميع العمل العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن موضوع الدرس في هذا اليوم بيان أن محبة هذه الأمة لله أكثر من محبة من قبلها من الأمم، وعبوديتهم لله أكمل من عبودية من قبلهم من الأمم، وما ذلك إلا لأن نبي هذه الأمة أفضل الأنبياء وهذه الأمة أفضل الأمم، فنبينا صلى الله عليه وسلم أكمل من محبة لله وأكمل عبودية لله، وهذه الأمة أكمل الأمم محبة لله وأكملهم عبودية لله عز وجل. وبين المؤلف رحمه الله أن اتباع الشريعة والجهاد في سبيل الله من أعظم الفروق بين أهل محبة الله وأوليائه وبين من يدعي المحبة. سبق أن الآية ويقول تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ثم آية المحنة، ثم ادعى قوم محبة الله امتحنهم بهذه الآية. وبين المؤلف رحمه الله أن دين الحق تحقيق العبودية لله بكل وجه وهو تحقيق محبة الله، وأن كل عمل لا يوفق شرع الله فإنه لا يكون إلا، ولا يكون لله إلا ما جمع وصفين، أن يكون لله وأن يكون موافقا لمحبة الله ورسوله. وبين المؤلف رحمه الله أن الشرك غالب على النفوس، وكما في الحديث أنه أخفى من جديد النبي، وأن من الشرك الخفي اتباع الهوى، محبة المال، محبة الجاه، محبة الصور إلى غير ذلك. وبين رحمه الله ساق الحديث الذي فيه بيان أن حرص الإنسان على المال والشرف يفسد دينه، لا ينقص في إفساد الدين عن فساد بين الجائعين الذين أرسل في حظيرة الغنم. وبين أيام المؤلف رحمه الله أن إبراهيم وآل إبراهيم عليهم الصلاة والسلام هم أئمة الحنفاء، ونبينا صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، وأن فرعون وآل فرعون هم أئمة الكفر والضلال، ومنهم الاتحادين الذين يقولون أن الوجود واحد هم على دين فرعون وعلى مذهب فرعون. ثم بين المؤلف رحمه الله مسألة الفناء، تقسيم الناس للفناء الصوفية، والفناء كلمة يعنون بها تدريج شهود الحقيقة الكونية والغيب عن شهود الكائنات، ويقسمون إلى ثلاثة أقسام: الفناء عن شهود الفناء عن وجود السوى، الفناء عن شهود السوى، الفناء عن مراد السوى. فالفناء عن وجود السوى يعني يسعى وجودنا في رأسه خليفة الفلاح في اللغة أن الإنسان يثني مادة في الماء، فإذا وضعت الدقيق صحيح في ماء ثم ذاب صار مادة في الماء، صار معه تثنيت مادة في الماء. اصطلح صوفية على أن المراد هنا هو تجريد شهود الحقيقة الكونية والغيبة عن شهود الحياة، فالفناء عن وجود السوى معناه هو أن يمكن ما سوى الله، وهذا هو مذهب الاتحادية وغير الوحدة الوجود، يفنون المخلوق في الخالق، فليس هناك خالق ولا مخلوق، بل الخالق والمخلوق والمخلوق الخالق، هذا فناء الملاحدة. والثاني الفناء عن شهود السوى بمعنى أنه يغيب عن المخلوقات ولا ينظر إلا إلى الله، لأن تشوش عليه طريقه وسليك وسلوكه إلى الله، فهذا ما ينكر المخلوقات لك ينكرها من الشهود ولا ينكرها من الوجود حتى لا تشوش عليه، تحصل لبعضهم غيبة ويسمون هذا الصلاة كفر ومحو وجمع، وقد يغبى ويقوى شهود القلب وتقوى الغيبوبة عند بعضهم حتى ينسى كل شيء وينسى نفسه ولا ينظر إلا إلى محبوبه حتى يظن أنه اتحد المحبوب وهم تزجده. ومن ذلك أن بعضهم بعض المحبين بشدة ولاء لمحبوبه قال كأنه كان مغناطيس كبير سقط المحبوب في الباب وسقط وراءه، قال كيف أنا سقطت ما الذي أوقع في الماء؟ قال غرت بك عني فظننت أنك أني، خلاص غرت بك عني فظننت أنك أني، كأنه مغربيش يعني كذبتني ما لي ما استطيع أنا في غيبوبة، غرت بك عني فظننت أنك أني. أما الثالث فلا عن مراد السواء بمعنى أنه يلغي مراد نفسه بمراد الله، فيقدم محبة الله على محبة النفس وعلى مراد النفس، يقدم مراد الله قدم مراد الله ومحبوبات الله على مراد النفس وطلوبه وشهواته، هذا ثناء خواص الاولياء والمقربين. يقول الشيخ ان كان هناك اثاء صحيح فهو هذا الثناء. ومن ذلك كلمه التوحيد لا اله الا الله فيها ثناء وبقاء، فالثناء لا اله هذا ثناء، تثني ما سوى الله تثني يعني تثني ما سوى الله من العبوديه، وتبقي الله سبحانه وتعالى فهو المعبود بالحق. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد، قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: ولهذا كانت محبه هذه الامه لله اكمل من محبه من قبلها، وعبوديتهم لله اكمل من عبوديه من قبلهم، واكمل هذه الامه في ذلك هم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فمن كان بهم اشبه كان ذلك فيه اكمل، فاين هذا من قوم يدعون المحبه؟ وفي كلام بعض الشيوخ
يعني يدعون المحبه من دون عمل، من دون اتباع، من دون اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من دون جهاد في سبيل الله، ما الدعوه ما تنفع، لا بد لكل دعوه من دليل. ولهذا امتحن الله تعالى قوم يدعون محبه الله فانزل هذه الايه: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. تسمى هذه الايه المحنه، امتحان والاختبار. إذا قال الإنسان أنا أحب الله، نقول نشوف الآن ننظر هل أنت عندنا امتحان نستدرك الآن، ننظر عملك نذكر عملك، إن كنت تتبع الرسول فانقاد، وإن كنت لا تتبع الرسول فانقاد، دعوه. نعم.
وفي كلام بعض الشيوخ: المحبة نار تحترق في القلب ما سوى مراد المحبوب.
المحبة
المحبة نار تحترق في القلب،
لعل تحرق في القلب، تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب.
المحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب، وأرادوا أن الكون كله قد أراد الله وجوده، فظنوا أن كمال المحبة أن يحب العبد كل شيء، أن يحب العبد كل شيء حتى الكفر والفسوق والعصيان، ولا يمكن أحد أن يحب كل موجود، بل يحب ما يلائمه
ولا يمكن أحدا،
ولا يمكن أحدا أن يحب كل موجود، بل يحب ما يلائمه وينفعه، ويبغض ما ينافيه ويضره. ولكن استفادوا بهذا الضلال اتباع أهوائهم، ثم زادهم غماشا في أهوائهم وشهواتهم،
كانوا يحبون ما يهوونه كالصور والرئاسة وفضول المال والبدع المضلة، زاعمين أن هذا من محبة الله، ومن محبة الله بغض ما يبغضه الله ورسوله وجهاد أهله بالنفس والمال.
هذه الكلمة صدرت من بعض الشيوخ في المحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب. وجه الغلط أنها أرادت بهذه الإرادة الإرادة الكونية، الإرادة الكونية القدرية، كل شيء في الوجود أرادها الله سبحانه وتعالى، لا يقع في ملك الله إلا ما يريد. لكن الأشياء التي أرادها كونا وقدرا بعضها يحبها وبعضها يكرهها. هناك إرادة ثانية تسمى الإرادة الدينية الشرعية، فالذي وقع في الكون وقع كفر والفسوق والعصيان، هذا وقع كونا وقدرا، لكن الله لا يرضاه دينا وشرعا، فهو مراد بالإرادة الكونية الكفر والفسوق والعصيان، وقوع بما لله بذلك من الفكر والأسرار، لكنه ليس مرادا بالإرادة الدينية الشرعية. فهذا الشيوخ الصوفية ظنوا أن المراد بالإرادة هنا الإرادة الكونية القدرية، فنظروا إلى أن الكفر والفسوق والعصيان كلها وقعت فقالوا هذا مراد لله محبوبة، ما فرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الدينية. هذا وجه الغلط، والصواب أن يفرق بين الإرادتين. هناك إرادتان، إرادة كونية قدرية هذه لا يتخلف مرادها، وهو بل يقع بها كل شيء أراده الله، كل شيء وقع فيها الوجود مراد من الإرادة الكونية، لكن بعد ذلك الحكم له اسم مراد لله بالإرادة الدينية الشرعية وهو ما أمر به ورضيه وأحبه شرعا، وكفر ليس مراد لله. فلو قال هذا قائل أن أحبة نارا تحرق ما في القلب ما سوى مراد لله وأراد الإرادة الدينية صحيحة، لكن إذا أراد الإرادة الكونية غلط. نعم.
وأصل ضلالهم أن هذا القائل الذي قال إن المحبة نار تحرق ما سوى مراد محبوب قصد بمراد الله تعالى الإرادة الكونية في كل الموجودات. أما لو قال مؤمن بالله وكتبه ورسله هذه المقالة فإنه يقصد الإرادة الدينية الشرعية.
طيب النسخة عندي النسخة يمكن موجودة بعض النسخ. وأصل ضلالهم أن هذا القائل الذي قال إن المحبة نار تحرق ما سوى مراد المحبوب قصد بمراد الله الإرادة الدينية الشرعية، هذا غلط، ما يستقيم الكلام. ولذلك أنا علقت عليه هذا النسخة كانت تتعلق طول العبارة وأصل هذا الكلام، إذا عند النسخة هذه صحيحة على النسخة هذه. وأصل هذا ضلالهم أن هذا القائل الذي قال إن المحبة نار تحرق ما سوى مراد المحبوب قصد الإرادة الكونية، هذا أصل الكلام. لكن النسخة الثانية اللي فيها قصد في مراده الإرادة الدينية تغير أصل العبارة، ما يقال أصل الهدى وأصل هذا الكلام. نعم. المقصود أن أصل الضلال كونه يريد الإرادة الكونية، أما إذا أراد الإرادة الدينية الشرعية تكون العبارة سريعة. نعم.
أما لو قال مؤمن بالله وكتبه ورسله هذه المقالة فإنه يقصد الإرادة الدينية الشرعية التي هي بمعنى محبته ورضاه، فكأنه قال تحرق من القلب ما سوى المحبوب لله، وهذا معنى صحيح، فإن من تمام حب لله ألا يحب إلا ما يحبه الله، فإذا أحببت ما لا يحب كانت المحبة ناقصة، وأما قضاؤه وقدره فهو يبغضه ويكرهه ويسخطه وينهى عنه، فإن لم أوافقه في بغضه وكراهته وسخطه لم أكن محبا له بل محبا لما يبغضه. فاتباع هذه الشريعة والقيام بالجهاد بها من أعظم الفروق بين أهل محبة الله وأوليائه الذين يحبهم ويحبونه، وبين من يدعي محبة الله ناظرا إلى عموم ربوبيته أو متبعا لبعض البدع المخالفة لشريعته، فإن دعوى هذه المحبة لله من جنس دعوى اليهود والنصارى المحبة لله.
يعني من يدعي محبة الله ناظرا إلى عموم الربوبية من جنس دعوى اليهود والنصارى أنهم أبناء الله وأحبه، أي دعوة. ولهذا قال الله تعالى رب عليهم قل فلم أعذبكم بالنور، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحبه قل فلم أعذبكم، إذا كنتم أحباب الله فاتبعوا الشرع، اتبعوا رسوله واتبعوا الشرع. نعم.
بل قد تكون دعوى هؤلاء شرا من دعوى اليهود والنصارى بما فيهم من النفاق الذي هم به في الدرك الاسفل من النار، كما قد تكون دعوى اليهود والنصارى شرا من دعواهم إذا لم يصلوا إلى مثل كفرهم.
يعني هذا من أنصاف المؤلف رحمه الله، يقول إن دعوة الصوفية بعض الصوفية الذين يدعون محبة الله وهم منحرفون في العبادة ولا يتبعون شرع الله، من جنس دعوة اليهود أنهم أحباب الله ولا يتبعون رسول الله. لكن أيهم أشر؟ هل الصوفية أشر من اليهود والنصارى أو اليهود والنصارى أشر؟ المؤلف قال إذا كان هؤلاء الصوفية الذين هم محبة الله منافقون وصلوا إلى الشرك الأكبر فيكون أكثر من اليهود والنصارى، أما إذا كانوا لم يصلوا إلى الشرك الأكبر فيكون اليهود والنصارى أكثر منهم. وبعض الصوفية منافق زنادقة فيكون والمنافق حتى تلكه من النار فيكون شرا من اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى المنافقون في درجة في النار تحت درجة اليهود والنصارى فيكون أكثر. أما إذا كان نفاقه ما يصل إلى حد الشرك الأكبر فيكون اليهود والنصارى أكثر منهم. هذا من صفات المؤلف رحمه الله. نعم.
وفي التوراة والإنجيل من الترغيب في محبة الله ما هم متفقون عليه، حتى إن ذلك عندهم أعظم وصايا الناموس. ففي الإنجيل أعظم وصايا المسيح أن تحب الله، أن تحب الله بكل قلبك وعقلك ونفسك. والنصارى يدعون قيامهم بهذه المحبة، وأن ما هم فيه من الزهد والعبادة هو من ذلك، وهم براء من محبة الله، إذ لم يتبعوا ما أحبه بل اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. والله يبغض الكافرين ويمقتهم ويلعنهم، وهو سبحانه يحب من يحبه، لا يمكن أن يكون العبد محبا لله والله تعالى غير محب له، بل بقدر محبة العبد لربه يكون حب الله له، وإن كان جزاء الله لعبده أعظم. كما في الحديث الصحيح الإلهي عن الله تعالى أنه قال: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وقد أخبر الله سبحانه أنه يحب المتقين المحسنين والصابرين ويحب التوابين. وقد أخبر الله سبحانه أنه يحب المتقين المحسنين
والمحسنين والصابرين، هؤلاء وهذا كلهم جاء في النصوص أن الله يحب المتقين ويحب المحسنين وأحسنوا أن الله يحب المحسنين. نعم.
وقد أخبر الله سبحانه أنه يحب المتقين والمحسنين والصابرين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، بل هو يحب من فعل ما أمر به من واجب ومستحب. كما في الحديث الصحيح: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. الحديث. وكثير من المخطئين الذين اتبعوا أشياء في الزهد والعبادة وقعوا في بعض ما وقع فيه النصارى من دعوى المحبة لله مع مخالفة شريعته وترك المجاهدة في سبيله ونحو ذلك، ويتمسكون في الدين الذي يتقربون به إلى الله بنحو ما تمسك به النصارى من الكلام المتشابه والحكايات التي لا يعرف صدق قائلها ولو صدق لم يكن قائلها معصوما، فيجعلون متبوعيه شارعين لهم دينا، كما جعل النصارى قسيسيهم ورهبانهم شارعين لهم دينا. ثم انهم ينتقصون العبوديه ويدعون ان الخاصه يتعدونها كما يتعدى النصارى في المسيح والقساوسه ويشركون لخاصتهم من المشاركه بالله من جنس ما تثبته النصارى في المسيح وامه والقسيسين والرهبان الى انواع اخر يطول شرحها في هذا الموضع.
يعني ان بعض الصوفيه يشبهون النصارى في هذا، كل منهم يدعي محبه الله، وتشبه ان كل من النصارى يدعي محبه الله مع كونه خالف شرع الله ويحب الجهاد في سبيل الله، ويتمسكون فيما تمسك به النصارى من كلام المشتبه ومن حكايات لا تعرف. النصارى عندهم حكايات يتمسكون بها وكلام المتشابه، والصوفيه عندهم حكايات، ولو صدق هذا القائل ما هو معصوم من الانبياء، يحكى عن فلان كذا وكذا، عن بعض الصالحين فعل كذا وكذا، عن بعض الصالحين حصل له كرامات، فيجعلون مسبوحيهم يتبع إلى لهم من دون الله، كما أن النصارى يجعلون تفتيسيهم كذلك تابعين لهم أشياء يتعدون بها شريعة الله. نعم.
وإنما الدين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل وجه، وهو تحقيق محبة الله بكل درجة، وبقدر تكميل العبودية تكمل محبة العبد لربه، وتكمل محبة الرب لعبده، وبقدر ما تنقصها وبقدر ما نقص هذا وبقدر نقص هذا يكون نقص هذا. وكلما كان في القلب حب لغير الله كانت فيه عبودية لغير الله بحسب ذلك، وكلما كان فيه عبودية لغير الله كان فيه حب لغير الله بحسب ذلك. وكل محبة لا تكون لله فهي باطلة، وكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل. فالدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان لله، ولا يكون لله إلا ما أحبه الله ورسوله وهو المشروع. فكل عمل أريد به غير الله لم يكن لله.
هكذا تحقيق الحق، تحقيق العبودية لله بكل وجه، وتحقيق العبودية لله هو تحقيق محبة الله. فمن حقق عبودية الله فقد حقق محبة الله، ومن نقص تحقيقه للعبودية فإنها تنقص محبته لله، وبقدر تكميله العبودية تكون محبة الله، وبقدر نقصه من العبودية تنقص محبته لله، وهكذا. وبهذا يتبين أن الدعوة دعوة محبة الله من غير دليل لا يعول عليها، ولكن هي صحيحة لا بد من الدليل، والدليل تحقيق عبودية الله. نعم.
فكل عمل أريد به غير الله لم يكن لله.
أريد به غير الله، كل عمل أريد به غير الله. نعم.
فكل عمل أريد به غير الله لم يكن لله.
غير الله.
فكل عمل أريد به غير الله لم يكن لله، وكل عمل لا يوافق شرع الله لم يكن لله، بل لا يكون لله إلا ما جمع الوصفين، أن يكون لله وأن يكون موافقا لمحبة الله ورسوله.
وهذا وصفهما الصوفية، وهما أن يكون لله هذا هو الإخلاص لله وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وأن يكون موافقا لمحبة الله ورسوله هذا الأصل الثاني، وهو أن يكون عمل موافقا لشرع الله وهو تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. خلاص، أي عمل إلا لله، أن يكون عمل خالصا لله وأن يكون موافقا لشرع الله. والأدلة في هذا كثيرة كما يذكر المؤلف. نعم.
وهو الواجب والمستحب، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا.
العمل الصالح هذا هو الموافق لشرع الله، ولا يشرك بربه احدا هذا هو الاخلاص. نعم.
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. فلا بد من العمل الصالح وهو الواجب والمستحب، ولا بد ان يكون خالصا لوجه الله تعالى، كما قال تعالى: بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
لا يكفيها بلى من اسلم وجهه لله على اخلاص العمل لله، وهو محسن على الموافق لشرع الله، العمل الحسن هو الموافق لشرع الله. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد.
هذا الحل الاصل الثاني، هو تحقيق هذا ان محمد رسول الله، وهو يكون العمل موافقا لشرع الله. وفي الصحيحين: من احدث في ان هذا ليس منه فهو رد. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى.
هذا الحق الاصل الاول، وهو ان يكون عمل لله، انما الاعمال بالنيات، الاعمال لا تعتبر الا بالنيات، تنبني على النيات، فإذا كانت النية خالصة لله صح العمل بني عليها. نعم.
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الأصل هو أصل الدين، وبحسب تحقيقه يكون تحقيق الدين، وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وإليه دعا الرسول وعليه جاهد، وبه أمر وفيه رغب، وهو قطب الدين الذي تدور عليه رحاه.
نعم. على أصل الدين وأصل منه أن يكون العمل خالصا لله، ثم أيضا لا بد أن يكون مقتل شرع الله حتى لا يكون فيه بدع وأهواء. نعم.
والشرك غالب على النفوس، وهو كما جاء في الحديث: وفي هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. وحديث في آخر
وفي حديث آخر وفي حديث أخفى من دبيب النمل يعني كثير كثير وخفي. نعم.
وفي حديث آخر قال أبو بكر يا رسول الله كيف ننجو منه وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من جبته وجنه. قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. وكان عمر رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وكثيرا ما يخالط النفوس من الشهوات الخفية ما يسكن عليها تحقيق محبتها لله وعبوديتها له وإطلاق دينها له كما قال شداد بن أوس يا بقايا العرب يا بقايا العرب إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. وقيل لأبي داود السجستاني وما الشهوة الخفية؟ قال حب الرئاسة. وعن سعد بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما بردان جارعان مرسلا في غريبة في غريبة غنم لأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. قال الترمذي حديث حسن صحيح.
يعني هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن حرص الإنسان على المال وحرص على الجاه والشرف والمنصب يفسد دينه كما يفسد الذئبان الجائعان اللذان أرسل في جريدة في غنم. لو أرسلت ذئبين جائعين في حضرة غنم ماذا يعمل الذئبان؟ يتركانها ولا ماذا يعمل؟ لا بد أن يستقى بطونها كلها يأكل ما يأكلون وذات يستقلون. يعني إذا أرسلت ذئب في غنم ولا عنده أحد أو فكيف إذا كان ذئبان جائعان في عام وضع عليهم مثل ما أكل ثم أطلقتهما في ذريبة الغنم ماذا يعملان؟ لا بد أن يأتي على هذه الشيء الأول كلها يشق بطونها كلها ويأكلان ما يأكلان ويتركان الباقي فساد. فحرص الإنسان على المال وحرصه على الشرف والجاه والمنصب يفسد دينه مثل ما يفسد هذين الجزئين الجائعين الغنم إذا أرسلت في ذريبة. واضح هذا؟ الحديث في تقديم التأخير ما جعبان جائعان أرسل في حضيرة حضيرة يعني المكان الذي تكون فيه الغنم أرسل في حضيرة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف في دينه والمال. يكون تقديم بأفسد لها لدين المرء من حرص المرء على المال والشرف في دينه جعل بعد يأفسد لها يعني لدينه في حضيرة غنم بأفسد لها لدين المرء من حرص المال المرء على المال والشرف شرف الجاهل والنصر. نعم.
فبين صلى الله عليه وسلم أن الحرص على المال والشرف في إفساد الدين لا ينقص عن إفساد الدين بين الجائعين لجريبة غنم وذلك بين. فإن الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرص وذلك أيضا
وذلك
بين. فإن الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرص
وذلك يبين أن الدين السليم لا يكون فيه نسخة أخرى تجعلها على أوضح وذلك يبين أن الدين السليم لا يكون في هذا الحرص. نعم.
وذلك ليبين أن الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرص
يبين بدون ذلك وذلك يبين على النسخة الثانية جعلها نسخة الحرص. نعم.
وذلك أن القلب إذا ذاق حلاوة عبوديته لله ومحبته له لم يكن شيء أحب إليه من ذلك حتى يقدم حتى يقدمه عليه وبذلك
حتى يقدمه
يقدمه عليه. ولذلك يصرف عن أهل الإخلاص لله السوء والفحشاء كما قال تعالى كذلك يصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فإن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه عن عبوديته لغيره ومن حلاوة محبته لله ما يمنعه عن محبة غيره. إذ ليس عند القلب السليم أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا أسر ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته لله ومحبته له وإخلاصه الدين له
المتضمن عبوديته لله
المتضمن عبوديته لله ومحبته له ومحبته له وإخلاصه الدين له، وذلك يقتضي انجذاب القلب إلى الله، فيصير القلب منيبا إلى الله خائفا منه راغبا راهبا، كما قال تعالى: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. إذ المحب يخاف من زوال مطلوبه أو حصول مرغوبه، فلا يكون عبد الله ومحبه إلا بين خوف ورجاء.
هذه المحبة الصادقة يزرع منها خوف الرجاء. فالإنسان يعبد الله بالمحبة وخوف الرجاء، لا كما يقول بعض الزنادقة الصوفية: عبد الله بالحب وحده. هذا غلط. قال بعض المرجع: عبده بالرجاء. قال بعض الخوارج: عبده بالخوف. لا، لا يكون عبد الله على الحقيقة حتى يكون محبا لله خائفا راجيا. فهو والخوف والرجاء لازم، لا بد منه. وكل محب فهو خائف، وكل خائف فهو راجي، وكل راجي فهو خائف. لأن المحب يخاف من زوال مطلوبه ويخاف من حصول مرهوبه، فلا بد له من الأمرين، كما قال الله تعالى عن عباده ورسله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويأتوننا رغبا ورهبا، كما في قوله سبحانه: يدعون ربهم خوفا وطمعا. وكما في أول سورة الفاتحة فيها المحبة والخوف الرجاء أرحام العباد: الحمد لله رب العالمين، هذا رسم أول المحبة، الرحمن الرحيم، هذا الرجاء، ترجو الرحمن رحمة الله، مالك يوم الدين، تخويف يوم القيامة، الخوف. تنظر إلى ذلك في الله تنعبد إلى ذلك الخير. هذه أركان العبادة كلها ذكرت في مطلع سورة الفاتحة.
كما قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وإذا كان العبد مخلصا لله اجتباه ربه فأحيا قلبه وسببه إليه، فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء، ويخاف من حصول ضد ذلك، بخلاف القلب الذي لم يخلص لله فإن فيه طلبا وإرادة وحبا مطلقا، فيهوى كل ما يسمح له ويتشبث بكل ما يهواه، كالغصن أي نفس من مر به عرفه وأماله، كالغصن أي نفس من مر به عرفه وأماله، فتارة تجتبه الصور المحرمة وغير المحرمة، فيبقى أسيرا عبدا لمن لو اتخذه هو عبدا له لكان ذلك عيبا ونقصا وذما، وتارة يجتبه الشرف وضيافه فترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة، ويستعذبه من يثني عليه ولو بالباطل، ويعادي من يذمه ولو بالحق، وتارة يستعذبه الدرهم والدينار وأمثال ذلك من الأمور التي تستعذب القلوب، والقلوب تهواها فيتخذها آلهة إلى آلهة هواه، ويتبع هواه بغير هدى من الله.
وسبب ذلك أن هذا القلب لم يخلص لله، فهو في نقص عظيم. فلما حصلت من النقص حصلت هذه العبودية، العبودية تنقص الإخلاص، فإذا حصلت عمله لله ما صار في عبودية لغيره، فإذا نقص الإخلاص حل محل عبودية لغير الله، عبودية للصور، عبودية للشرف، عبودية للدرهم والدينار، وهكذا عبودية لاتباع الهوى. نعم.
ومن لم يكن خالصا لله عبدا له أرقى
خالصا ولا مخلصا؟ لعله مخلصا، عبارة مخلصا مخلصا أوضح. نعم.
ومن لم يكن مخلصا لله عبدا له قد صار قلبه معبدا لربه وحده لا شريك له، بحيث يكون الله احب اليه من كل ما سواه، ويكون دليلا له خاضعا، والا استعبدته الكائنات
المخلوقات. من لم يكن قلبه معبدا لله صار قلبه معبدا لغير الله المخلوقات، ولا بد ما يكون في قرار، القلب ما في قرار، ما في قلب فارغ، اما في عبوديه لله او عبوديه لغير الله، فاذا كانت عبوديه لله كامله ما صار في محل العبوديه، واذا كانت عبوديه ناقصه لله حل محلها عبوديه لغير الله، واذا كان القلب خالص عبوديه الله امتلا بعبوديه لغير الله كالمشركين، المشرك خلا قلبه من عبوديه الله فحل محلها عبوديه غير الله، حتى ولو عبد الله وهو يعبد غيره ما يفيد، والمخلصون الذين أخلصوا لله هؤلاء ليس فيهم عبودية لغير الله. ومن الناس من ينقص عبودية لله فيحل محل عبودية لغير الله. كنا في هذا تفاوت تفاوت عظيم على حسب إخلاصهم وحسب أعمالهم وحسب الشرك الذي يحل في قلوبهم. ومراد الشرك الأكبر في المعاصي وغيرها. ليس مراد الشرك الأكبر، لأن الشرك الأكبر لا يجامع التوحيد والإخلاص. فإذا وجد التوحيد والإخلاص زال الشرك الأكبر، وإذا وجد الشرك الأكبر زال التوحيد والإخلاص. لا يجتمع في القلب، لكن يجتمع في القلب عبودية لله وعبودية لغير الله فيما هو غير الشرك الأكبر، هذا يمكن أن يجتمع. أما الشرك الأكبر ما يجتمع معه، ما يجتمع في القلب مع التوحيد والإخلاص، مع التوحيد والإخلاص. بل هما ودان، إذا وجد أحدهما زال الآخر، إذا وجد التوحيد والإخلاص زال الشرك، وإذا وجد الشرك زال التوحيد والإخلاص. لا يجتمع الشرك الأكبر مع التوحيد، لكن الشرك الأصغر مع التوحيد أو المعاصي ممكن يجتمع. نعم.
واستولت على قلبه الشياطين وكان من الغاوين إخوان الشياطين، وقار فيه من السوء والفحشاء ما لا يعلمه إلا الله. وهذا أمر ضروري لا حيلة فيه، فالقلب إن لم يكن حنيفا مقبلا على الله معرضا عن ما سواه كان مشركا. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله.
جاء أمر هذا ضروري لا حيلة فيه، ما يمكن يكون قلب هذا. فأما لم يكن حنيفا مقبلا على الله معرضا عن ما سواه صار مشركا، وليس هناك بين بينه إلا كما سبق أن المعاصي والشرك الأصغر قد تجتمع في القلب مع توحيد الله. نعم، لكنها تبعث التوحيد والإخلاص. نعم.
فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين قيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقد جعل الله سبحانه إبراهيم وآل إبراهيم أئمة لهؤلاء الحنفاء المخلصين أهل محبة الله وعبادته وإخلاص الدين له، كما جعل فرعون
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، فآل إبراهيم مقدمهم محمد وإبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم سائر الأنبياء كلهم أئمة لله. نعم.
كما جعل فرعون وآل فرعون أئمة المشركين المتبعين أهوائهم. قال تعالى في إبراهيم: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين.
فقالوا جعلناهم أئمة هدى. نعم.
وقال في فرعون وقومه: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون.
استشعروا وجعلناهم أئمة، أئمة الضلال. إبراهيم وآل إبراهيم أئمة الهدى، وفرعون وآل فرعون أئمة الضلال. نعم.
وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولهذا يصير أتباع فرعون أولا إلى
أنهم
إلى أنهم لا يميزوا بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما قدره الله وقضاه، بل ينظرون إلى المشيئة المطلقة الشاملة. ثم في آخر الأمر لا يميزون بين الخالق والمخلوق، بل يجعلون وجود هذا وجود هذا.
هذا هذا العلم أسوأ في العمر. أولا لا يميزون بين القدر وبين الشر، لا يميزون بين ما قدره الله وبين الشر، لا يميزون بين القدر وبين الشريعة. فيقولون كل ما قدره الله من الزنا والسرقة وغيرها يقول هذا قدره الله، إذا يحبها الله. هذا فرق بينهم بين القدر وبين الشريعة، عرضها الشريعة. ثم بعد ذلك في نهاية الأمر يصلون إلى أنهم لا يفرقون بين الخالق والمخلوق، فيقول المخلوق هو الخالق والمخلوق هو الخالق والمخلوق، كل شيء تراه هو الله ما يميزون. فيصلون يقول بوحدة الوجود الذي هو إيه النهاية وغاية الكفر والعياذ بالله. نعم.
ويقول محققوهم الشريعة فيها طاعة ومعصية، والحقيقة فيها معصية بلا طاعة، والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية، وهذا تحقيق.
ويقول محققهم
الشريعة فيها طاعة ومعصية، والحقيقة فيها معصية بلا طاعة،
والحقيقة فيها طاعة بلا معصية. ويقول محققهم الشريعة فيها طاعة ومعصية، والحقيقة فيها طاعة بلا معصية، والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية.
ويقول محققون الشريعة فيها طاعة ومعصية، والحقيقة فيها طاعة بلا معصية، والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية.
هذا هو تقسيم الصوفية إلى الناس، قسم الناس إلى ثلاثة أقسام. الشريعة فيها طاعة ومعصية. الشريعة لمن؟ يقول الشريعة للعامة، قسم الناس إلى عامة وخاصة وخاصة وخاصة. كم الناس عندهم؟ ثلاث طبقات. العامة هم الذين عندهم هم أهل الشريعة، عندهم طاعة معصية، ومن العامة عندهم جميع الأنبياء والمرسلين يسمونهم عامة، عندهم طاعة معصية. فأما الخاصة ما عندهم معصية، كل ما يقولون طاعة، ولو قدر الزنا يكون طاعة، أو السرقة يكون طاعة، أو شرب الخمر يكون طاعة. لماذا؟ ما أما ما في معصية، المعاصي عند أهل الشريعة، أما أهل الحقيقة ما عندهم معصية. لماذا؟ لأنهم ألغوا صفاتهم وأفعالهم وجعلوها صفات لله، فصار كل ما يقصد من الواحد يعتبره طاعة حقا أو باطلا حتى الكفر. ثم الطبقة الثالثة خاصة خاصة ما عندهم معاصي ولا طاعة. لماذا؟ لأنهم وصلوا إلى قول وحدة الوجود، قال الوجود واحد هو الرب هو العبد، ما في طاعة ولا معاصي. الطاعات والمعاصي عند أهل الشريعة، وأهل الحقيقة ما عندهم إلا طاعات بدون معاصي. أهل التحقيق هم خاصة الخاصة ما عندهم إلا طاعة ومعصية، لأنهم رسول يقول بحث الوجود وهو غاية الفهم أعوذ بالله. هذه طريقة الصوفية، قسمت إلى هذه أقسمتها، أهل الشريعة وأهل الحقيقة وأهل التحقيق. أهل الشريعة عندهم طاعات ومعاصي، سمونا نحن أهل الشريعة، ومن أهل الشريعة الأنبياء والمرسلين لأنهم محجوبون. فإذا خلق الحجاب ووصلوا إلى درجة الخاصة راحت المعاصي، ما في إلا طاعات. فإذا تجاوز إذا درج إلى مرحلة التحقيق ذهبت الطاعات والمعاصي، صار هو الرب وهو العبد، نسأل الله الثواب والعافية.
وهذا تحقيق مذهب فرعون وقومه.
ويقول محققهم
الشريعة فيها طاعة ومعصية، والحقيقة فيها طاعة بلا معصية، والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية.
والله هذا صحيح العبارة فيها، حقيقة فيها طاعة بلا معصية.
وهذا تحقيق مذهب فرعون وقومه.
قال الحمد لله فرعون، لأن فرعون أنكر الرب العظيم وقال لا أنا ربكم الأعلى، والرواية هذه أنكر الرب، ما قالوا، قالوا ما ليس هناك رب ولا عبد، فالرب هو العبد والعبد هو الرب، فشاركوا فرعون كل منهم. فرعون أنكر الرب والاتحادية أنكر الرب، ما قالوا ما في رب ولا عبد، واحد وجود واحد. نعم صلى الله عليه. نعم
الذين أنكروا الخالق وأنكروا تكليمه لعبده موسى وما أرسله به من الأمر والنهي. فصل في الفرق بين الخالق والمخلوق. وأما إبراهيم وآل إبراهيم الحنفاء من الأنبياء والمؤمنين.
المستثنى ما فيها فصل، تختلف هذه. نعم
وأما إبراهيم وآل إبراهيم الحنفاء من الأنبياء والمؤمنين بهم، فهم يعلمون أنه لا بد من الفرق بين الخالق والمخلوق، ولا بد من الفرق بين الطاعة والمعصية، وأن العبد كلما ازداد تحقيقا لهذا الفرق ازدادت محبته لله وعبوديته له وطاعته له، وإعراضه عن عبادة غيره ومحبة غيره وطاعته وطاعة غيره. وهؤلاء المشركون الضالون يفرقون بين الله وبين خلقه والخليل يعلم.
المشركون الضالون الحادية يفرقون بين الله وخلقه، يجعل الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق. نعم
والخليل يقول أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين.
فالخليل عليه الصلاة والسلام قرر وجعل ما سوى ما يعبدون من دونهم عدو له، وجعل محبوبه وخليله رب العالمين. نعم
ويتمسكون بالمتشابه من كلام المشايخ كما فعلت النصارى.
كلام المشايخ الصوفية. نعم
مثال ذلك اسم الفناء فإن الفناء ثلاثة أنواع: نوع للكاملين من الأنبياء والأولياء، ونوع للقاصدين من الأولياء والصالحين، ونوع للمنافقين الملحدين المشبهين.
هذا اسم الفناء مصطلح قاله بعض المشايخ الصوفية. وأصل الفناء في اللغة كما في الإسناد ما إحدى المادتين في الأخرى، مثل دقيق وطحين إذا وضعت في الماء فليت إحدى المادتين، عندك دقيق وطحين وماء، إذا وضعت الدقيق على الماء ذهب الدقيق، أفنيت مادة في المادة صارت مادة واحدة، هذا معناه في اللغة. أما مصطلح الصوفية في الفناء فهو تحقيق شهود الحقيقة الكونية والغيبة عن شهود الكائنات، حقيقة ربوبية الله وعموم ربوبية الله ونزول مشيئته، والغيبة يغيب يعني يتناسى ما سوى الله من المخلوقات، اسمها الغيبة يعني يتناسى ما كأنها موجودة، تناسى حتى لا تستوش عليه، هذه يسمونها الفناء. ويجعلون الفناء ثلاثة أقسام: النوع الأول نوع للكاملين من الأنبياء والأولياء، وهو الفناء عن مراد السوى، بمعنى أنك تلغي مرادك لمراد الله وتلغي ما تريده وتهوى نفسك لمراد الله، بمعنى أنك تقدم مراد الله ومحبة الله على مراد الله، فتحب ما يحب الله وتبغض ما يبغض الله وتوالي من يوالي الله وتعادي من يعادي الله وتعطي لله وتمنع لله وتخاف الله وترجو الله، فيكون دينك ومحبتك لله. هذا إن كان هناك يعني هناك اسم صحيح للفناء فهذا هو الاسم الصحيح، فيكون هذا الفناء عن مراد السوى نوع صحيح، فيكون هذا للكاملين من الأنبياء والأولياء لأنهم ألغوا مرادهم لمراد الله. لكن تسمية الفناء هذا يعني مصطلح، ومن ذلك لا إله إلا الله فيها ثناء وبقاء، لا إله على نفي، إلا الله على بقاء، فأنت تفني من لم يخلق وهو المخلوق، وتبقي من لم يزل وهو الله، بمعنى أنك تنفي عبودية ما سوى الله وتثبت العبودية لله. النوع الثاني نوع للقاصرين من الأولياء والصالحين، وهو الفناء عن شهود السوى، بمعنى أنه يتناسى ما سوى الله من الشهود ولا ينكره حتى لا يشوش عليه مراد، هذا نوع للقاصرين. والنوع الثاني نوع للمنافقين الملاحدة الزنادقة، وهو الفناء عن وجود السوى، بمعنى أنه ينكر ما سوى الله فيقول ليس هناك إلا وجود واحد هو الخالق والمخلوق، هذا فناء الملاحدة الاتحادية. نعم.
فأما الأول فهو الفناء عن إرادة ما سوى الله، بحيث لا يحب إلا لله، ولا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يطلب من غيره، وهو
على الفناء صحيح. نعم. لكن تسمية الفناء هذا نعم.
وهو المعنى الذي يجب أن يقصده بقول الشيخ أبي يزيد.
أن يقصد بقول الشيخ.
وهو المعنى الذي يجب أن يقصد بقول الشيخ أبي يزيد، حيث قال: أريد أن لا أريد إلا ما يريد،
يعني أريد أن لا أريد إلا ما يريد الله، يعني أريد أن يكون مرادي موافق لمراد الله ومحبتي موافقة لمحبة الله، هذا المعنى. يقول يجب أن يحمل كلام أبي يزيد البصامي على هذا فيكون كلام صحيح، أريد أن لا أريد إلا ما يريد الله، فالذي يريده الرب أنا أريده، والذي لا يريده الرب أنا لا أريده، فالله تعالى يريد من العبد أن يخلص عمله لله، وأن يؤدي فرائض الله، وأن ينفي عن محارم الله، وأن يقف عند حدود الله، وأن يستقيم على دين الله، فأنا أريده، والذي لا يريده الله لا أريده، هذا معنى صحيح، أريد أن لا أريد إلا ما يريد الرب يعني. نعم.
حيث قال: أريد أن لا أريد إلا ما يريد، أي المراد المحبوب المرضي، وهو المراد بالإرادة الدينية، وكمال العبد أن لا يريد ولا يحب ولا يرضى إلا ما أراده الله ورضيه وأحبه، وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب، ولا يحب إلا ما يحبه الله كالملائكة والأنبياء والصالحين. وهذا معنى قوله في قوله: إلا من أتى الله بقلب سليم. قالوا: هو السليم مما سوى عبادة الله، أو مما سوى إرادة الله، أو مما سوى محبة الله، فالمعنى واحد. وهذا المعنى إن سمي فناء أو لم يسمى هو أول الإسلام وآخره وباطن الأمر وظاهره.
يعني هو خلص توافق الله في محبوبته ومرضياته، خلص توافق الله في محبوبته ومرضياته، هذا هو باطن الدين وظاهره، هو دين وهو دين الإسلام، سميت فناء أو ما سميت فناء. نعم.
وأما النوع الثاني فهو الفناء عن شهود السوى،
والأول الفناء عن مراد السوى، الثاني الفناء عن شهود السوى، والثالث القناع، القناع عن وجود السوى، السوى يعني ما سوى الله، هذا المراد.
نعم.
وأما النوع الثاني فهو الثناء عن شهود السوى، وهذا يحصل لكثير من الثالثين، فإنهم لفرط انجذاب قلوبهم إلى ذكر، فإنهم لفرط انجذاب قلوبهم إلى ذكر الله وعبادته ومحبته، وضعف قلوبهم عن أن تشهد غير ما تعبد وترى غير ما تقصد، لا يحصل بقلوبهم غير الله، بل ولا يشعرون به، كما قيل في قوله تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت تبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، قالوا فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى. وهذا كثير ما يعرض لمن دهمه أمر من الأمور، إما حب وإما خوف وإما رجاء، يبقى قلبه منصرفا عن كل شيء إلا عما قد أحبه، إلا ما قد أحبه أو خافه أو طلبه، بحيث يكون عند استغراقه في ذلك لا يشعر بغيره. فإذا قوي على صاحب الفناء هذا فإنه يميل بموجوده عن وجوده، ولمشهوده عن شهوده، ولمذكوره عن ذكره، ولمعروفه عن معرفته، حتى يثنى من لم يكن، وهي المخلوقات العبد فمن سواه، ويبقى من لم يزل وهو الرب تعالى.
كما سبق الفناء عن شهود السوى، بمعنى أن كل شهود لله ينسيه، فهو ينسى وجود الله بموجوده، وينسى شهود الله بمشهوده، وينسى ذكر الله بمذكوره، ينسى ذكر الله والعبادة وكذا ينساها، لأنه مشتغل قلبه بشهود مذكوره هو الله. وهذا كما سبق على نوع للقاصرين. نعم.
والمراد فناؤها عن شهود العبد وذكره وفناؤه عن أن يدركها أو يشهدها. وإذا قوي هذا ضعف المحب حتى يضطرب في تمييزه، فقد يظن أنه هو محبوبه، كما يذكر أن رجلا ألقي ألقى نفسه في اليم، فألقى محبه نفسه خلفه، فقال: أنا وقعت فما أوقعت خلفي، قال غبت بك عني فظننت أنك عني.
هذا من قوة الشهود، من قوة التعلق بالمحبوب، صار يلسنه وصار مرتبط لسانه ومناطيه، إذا قام قام وإذا قعد قعد وإذا سقط سقط، سبب انجذاب القلب. نعم.
وهذا الموضع جلت فيه أقوام وظنوا أنه اتحاد، وأن المحب يتحد بالمحبوب حتى لا يكون بينهما فرق في نفس وجودهما، وهذا غلط، فإن الخالق لا يتحد به شيء أصلا، بل لا يمكن أن يتحد شيء بشيء إلا إذا استحالا وفسدت حقيقة كل منهما، وحصل من اتحادهما أمر ثالث لا هو هذا ولا هذا، كما إذا اتحد الماء واللبن والماء والخمر ونحو ذلك، ولكن يتحد المراد والمحبوب والمراد والمكروه، ويتفقان في نوع الإرادة والكراهة، فيحب هذا ما يحب هذا، ويبغض هذا ما يبغض هذا، ويرضى ما يرضى، ويسخط ما يسخط، ويكره ما يكره، ويوالي من يوالي، ويعادي من يعادي. وهذا الفناء كله فيه نقص. وأكابر الأولياء كأبي بكر وعمر والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لم يقعوا في هذا الفناء،
يعني الفناء عن شهود السوى ما وقعوا فيه. نعم. المشاهدة في كل نقص. نعم.
فضلا عن من هم فوقهم من الأنبياء، وإنما وقع شيء من هذا بعد الصحابة، وكذلك كل ما كان من هذا النمط مما فيه غيبة العقل وعدم التمييز لما يرد على القلب من أحوال الإيمان.
كل هذا ما حصل للأنبياء ولا للصحابة ولا للأكابر الأولياء، لكن قد حصل لكثير من التابعين، عنده بعض تمييز حتى الغثيان والغيبوبة، ما كان الصحابة عندهم ثبات قوة، وكما قال الله: حوجل قلوبهم لذكر الله، وتزيد إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وتقشعر جلودهم، لكن ما يحصل له غيبوبة. لكن هذا حصل لبعض العباد في البصرة، أنه إذا سمع آية سقط وأغمي عليه، والله لم يكن عنده تمييز. وإن كان هذا ما هو باستطاعة واختيار، لكن من كان عنده ثبات تجلد ولكن يقشعر قلبه ويلين يقصر جلده وين قلبه لكن هذا أثبت من يغنى عليه ولا يميز. نعم.
فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أكمل وأقوى،
وأثبت في الأحوال الإيمانية من أن تغيب عقولهم أو يحصل لهم غشي أو صعق أو سكر أو قناع أو وله أو جنون. وإنما كان مبادئ هذه الأمور في التابعين من عباد البصرة، فإنه كان فيهم من يغشى عليه إذا سمع القرآن، ومنهم من يموت كأبي جهير الضرير وزرارة بن أبي أوفى قاضي البصرة وكذلك
عبد الله بن أبي أوفى الصحابي عبد الله بن أبي أوفى، أما التابع زرارة بن أوفى بدون أبي، عبد الله بن أبي أوفى الصحابي الشريف الصحابي بن أبي، أما زرارة بن أوفى نعم.
وكذلك صار في شيوخ الصوفية من يعرض له من الفناء والسكر ما يضعف معه تمييزه، حتى يقول في تلك الأحوال من الأقوال ما إذا صح عرف أنه غالب فيه، كما يحكى نحو ذلك عن مثل أبي يزيد وأبي الحسن النوري وأبي بكر الشبلي وأمثالهم، بخلاف أبي سليمان الدارمي ومعروف الكرخي
الداراني
بخلاف أبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والفضيل بن عياض، بل وبخلاف الجنيد وأمثاله،
يعني هذا أحسن حال من الكرخي نعم،
ممن كانت عقولهم وتمييزهم يصحبهم في أحوالهم، فلا يقعون في مثل هذا الفناء والسكر ونحوه، بل الكمل تكون قلوبهم ليس فيها سوى محبة الله وإرادته وعبادته، وعندهم من سعة العلم والتمييز ما يشهدون الأمور على ما هي عليه، بل يشهدون المخلوقات قائمة بأمر الله مدبرة بمشيئته، بل مستجيبة له وأنسة له، فيكون لهم فيها تبصرة وذكرى، ويكون ما يشهدونه من ذلك مؤيدا ومجدا لما في قلوبهم من إخلاص الدين وتجريد التوحيد له والعبادة له وحده لا شريك له،
على طريقة الكمل من عباد الله، ومقدمه الأنبياء والرسل ثم الصحابة والتابعون والأئمة والعلماء، كلهم ما يكون عندهم شهود، هذا الشهود الذي يقوله الصوفية، فتكون عقولهم سليمة ليس فيها شيء محبة الله وإرادته، ويميزون بين الخالق والمخلوق، ويشهدون الخالق على أنه خالق مدبر، ويشهدون المخلوقات على أنها مخلوقة مدبرة مسبحة بقدس الله، ويتبصرون ويعتبرون بها، وتكون مقوية لما في قلوبهم من إخلاص الدين. بخلاف الصوفية فإنه عند ضعف يقول أنا ما أستطيع أتحمل مخلوقات، ما أستطيع أتحملها، أنظر مخلوقات شمس وقمر وليل ونهار وكذا وسماوات وأراضين في حرب تشوش علي، أنا أنساها ما أنظر إلا إلى الله، هذا ضعف. الصحابة والعلماء والعلماء يشهدون هذا الواحد، يشهدون الخالق ويشهدون المخلوق، ولا يكون هناك ما يكون هناك تشويش، وهم أكمل. هذه هي الطريقة، هي الطريقة التي دعا، هذه الحقيقة التي دعا إليها القرآن والتي قام بها أهل التحقيق من الصحابة الرسل والأنبياء والصحابة والسمعون لهم بإحسان. أما طريقة الصوفية مسألة الشهود هذه طريقة ضعيفة، ضعف قلوبهم وضعف تمييزهم وضعف إيمانهم حصل لهم ما حصل. نعم.
وهذه هي الحقيقة التي دعا إليها القرآن وقام بها أهل تحقيق الإيمان والكمل من أهل العرفان، ونبينا صلى الله عليه وسلم إمام هؤلاء وأكملهم. ولهذا لما عرج به إلى السماوات وعاين ما هنالك من الآيات وأوحى إليه ما أوحى من أنواع المناجاة أصبح فيهم وهو لم يتغير حاله ولا ظهر عليه ذلك، بخلاف ما كان يظهر على موسى من التغشي صلى الله عليه وسلم أجمعين.
يعني يبين أن حال نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل من حال موسى، ولا شك وكلاهما من أولي العزم، لكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أكمل أولي العزم، ثم يليه جده إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم يليه موسى هم أكمل، وحال النبي يقول أكمل من حال موسى، موسى حصل له تغشي. أما النبي صلى الله عليه وسلم رأى من الآيات العظيمة لما غشي به وعرج به إلى السماوات السبع ورأى سدرة المنتهى وغشيها ما غشيها، أصل أمور عظيمة، ثم نزل بعد العشاء والمراج وحاله لم يتغير ولا ظهر عليه شيء لكمال ثباته عليه الصلاة والسلام. نعم.
وأما النوع الثالث مما قد يسمى ثناء، فهو أن يشهد أن لا موجود إلا الله،
هذا ثناء الملاحدة القائم بروحة الوجود، لا يشهد أن لا موجود إلا الله، فإذا قيل لها ما تراه يقول ما تراه هو الله، فالشمس يقول هو الله والقمر هو الله والجدار هو الله. إذا قلت لها أنت مجنون قال لا هذا فظاهر يتجلى الحق تتجلى لكن التعجب هذا وهم هكذا يقول العلماء ألغى عقولهم صلى الله عليه وسلم هذا هو الملاحدة من أعوى من أهل الكفر يقول وجود واحد يقول كل شيء فراه والله فيقول تشيكها هذا معقول هالكلام كان نعم هذه مظاهر يتجلى الحق وهذه أسماء وصفات لله هو شيء واحد هذه مظاهر يتجلى يتجلى بصورة كذا ويتجلى بصورة كذا يصلى بصورة معبود كما تجلى فيها صورة فرعون ويتجلى بصورة هذه كما تجلى بصورة الروس الواحد وهو واحد صلى الله العظيم هذا كلام الملاحدة الإلحادية نعم
فهو أن يشهد أن لا موجود إلا الله وأن وجود الخالق هو وجود المخلوق فلا فرق بين الرب والعبد فهذا فناء أهل الضلال والإلحاد الواقعين في الحلول والاتحاد وهذا
نعم هذا من أعظم من أول الناس كفرا وإلحادا نعم
وهذا يبرأ منه المشايخ إذ قال أحدهم ما أرى غير الله أو لا أنظر إلى غير الله ونحو ذلك فمرادهم بذلك ما أرى ربا غيره ولا خالقا ولا مدبرا غيره
يعني
ولا
المستقيمين إذا قلت منهم كلمات فهي محمولة على كلمة أو إنسان إذا قال ما أرى غير الله يعني ما أرى غير الله ربا ولا خالقا ولا مدبرا ليس المراد أنه ينكر المخلوقات نعم
ولا إله لي غيره ولا أنظر إلى غير محب إلى غيره محبة له أو خوفا منه أو رجاء له فإن العين تنظر إلى ما يتعلق به القلب فمن أحب شيئا أو رجاه أو خافه التفت إليه وإذا لم يكن في القلب محبة له ولا رجاء له ولا خوف منه ولا بغض له ولا غير ذلك من تعلق القلب له لم يقصد القلب أن يلتفت إليه ولا أن ينظر إليه ولا أن يراه وإن رآه اتفاق رؤية مجردة كان كما لو رأى حائطا ونحوه مما ليس في قلبه تعلق به والمشايخ الصالحون رضي الله عنهم يذكرون شيئا من تجريب التوحيد وتحقيق إخلاص الدين كله بحيث لا يكون العبد ملتفتا إلى غير الله ولا ناظرا إلى ما سواه لا حبا له ولا خوفا منه ولا رجاء له بل يكون القلب فارغا من المخلوقات خاليا منها لا ينظر إليها إلا بنور الله فبالحق يسمع وبالحق يبصر وبالحق يبصر وبالحق يمشي ويحب منها ما يحبه الله ويبغض منها ما يبغضه الله ويوالي منها ما والاه الله ويعادي منها ما عاداه الله ويخاف الله فيها ولا يخافها في الله ويرجو الله فيها ولا يرجوها في الله فهذا هو القلب السليم الحنيف الموحد المسلم المؤمن المحقق العارف بمعرفة الأنبياء والمرسلين وبحقيقتهم وتوحيدهم فهذا النوع الثالث الذي
يقول هذا النوع الثالث هذا هو تدريب التوحيد وتحقيق صراط الدين الله سبحانه وتعالى يكون العبد ملتفتا لله عز وجل ولا يلتفت الى غيره ولا ينظر ما سواه حبا له وخوفا ورجاء وينظر اليها جل الله عز وجل ولا ينكر المخلوقات كما يقول الصوفيه بل يراها ويشهدها على ما على انها مخلوقه مدبره ولكنه في صرفه بالحق يسمع وبالحق يبصر وبالحق يبطش وبالحق يمشي يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغض الله ويوالي ما يواليه الله ويعادي ما يعاديه الله ويخاف ويخاف الله فيها ولا يخاف في الله الا هذا هو الطب السليم الحنيف ما ينكر المخلوقات لكن يثبتها على انها مخلوقه انها مدبره ويعمل فيها وسط ما شرع الله الشيء الذي احبه الله منها يحبه الشيء الذي يغضبه الله منها يغضبه وهكذا اما انكارها هذا كلام الملاحده واما نسيانها من السكوت فهذا نقص عظيم حصل للصوفيه الطريقة المثلى والطريقة الصحيحة وأن يشهد الخالق على أنه الخالق ويشهد المخلوق على أنه المخلوق ولا ينكر المخلوق ولكن يحب منها ما أحبه الله ويبغض منها ما أبغضه الله ويوالي في الله ويعادي في الله ويوافق الله في محبه وما رضي هذا هو القلب المؤمن الموحد وفق الله جميع لطاعته ورزق الله جميع ذنبه العلم النافع والعمل الصالح صلى الله على محمد وآله وصحبه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن موضوع تكلم عن المؤلف في آخر هذه الرسالة، رسالة العبودية، تكلم عن الفناء والسبب في الجلسة الماضية أن فناء الملاحدة والزنادقة هو الفناء في الوجود، وهو تحقيق آل فرعون وتوحيدهم من القرامطة وأمثالهم. أما الفناء المحمود فهو الفناء أمر السوء، بمعنى أنه يقدم مراد الله على مراد نفسه. وبين المؤلف رحمه الله أن الصوفية لما قسموا الناس إلى ثلاثة أقسام، العامة والخاصة والخاصة الخاصة، جعلوا لكل طائفة ذكرا، فقالوا إن ذكر العامة لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، قالوا هذا ذكر العامة، ذكر العامة لا إله إلا الله. ومن العامة عندهم جميع الأنبياء والمرسلين، من العامة الأنبياء والمرسلين من العامة عندهم، لأنهم محجوبون عن الوصول إلى موصف الخاص. أما الخاصة فإنهم خرقوا الحجاب ووصلوا إلى المعرفة التامة، وألغوا صفاتهم وقالوا وجعلوا صفة لله، فصاروا خاصة، ارتقوا عن درجة العامة إلى درجة الخاصة، فصار ذكرهم ما يحتاج الذكر الطويل لا إله إلا الله، يحصل لك الجلالة فقط. ذكر الخاصة الله 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 هكذا. وهذا موجود الآن في هذا العصر في كل بلد غير هذه البلاد، غير بلادنا، موجود في أفريقيا وفي باكستان وغيره. فيقول بعض الإخوان مر على جماعة في مسجد من بعد العصر إلى المغرب وهم يكبرون الله 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 هكذا حتى يذوق الإسلام. هذا ذكر الخاصة. أما خاصة الخاصة والعياذ بالله الذي يصل الى طرزوح الوجود ايضا ما يحتاجون الى ذكرهم الله، ياخذ الحرف حرف الهاء من الله من الله يقول هو 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 يا هو يا هو يا هو، او يقول هو 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 يجلسون الله هو هو كالكلاب هو 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 يا هو يا هو يا هو. هذا حتى ان ابن عربي رئيس وقت الوجود، ابن عربي رئيس وقت الوجود صنع كتاب سماه كتاب الهو، فما كتاب فما كتاب له كما ذكر المؤلف رحمه الله. ومن العجيب أن هؤلاء يستدلون على باطلهم، يستدلون على ذكر الخاصة الله بقول الله تعالى قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، قل الله، فهذا دليل على ذكر الخاصة، قل الله، مع أن هذه الآية جاءت في جواب سؤال، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمكم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله، قل الله أنزل، قالوا لا قل الله، يعني هذا الإنسان قل الله 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 قل الله. كما أن خاصة خاصة يستدل على باطلهم في أن ذكر خاصة خاصة هو، قالوا دليلنا قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله يعني وما يعلم تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قال شيخ الإسلام فقلت لهم لو كان الأمر كما تقولون لكتبت الآية وما يعلم تأويله هو، لكن الآية هل مشكوكة الجملة بالشعر وما يعلم تأويله وما يعلم. مع أن هؤلاء والعياذ بالله لا يعترفون بالقرآن ولا بالسنة، حتى قيل لبعضهم لبعض الملاحدة والزنادقة إن القرآن يخالف ما تقوله، فقال إن القرآن من أوله إلى آخره شرك والحق ما نقوله. نعم هكذا يقول الملاحدة هؤلاء، من يقول هناك وجودين خالق ومخلوق وعبد مشرك عندهم، والقرآن ميز فرق بين الخالق والمخلوق فيكون شرك عندهم، فماذا يكون الحكم على هؤلاء الملاحدة والزنادقة؟ نسأل الله السلامة والعافية. الشيخ رحمه الله أصاب في هذا البيان وبين أن الكلمة الواحدة الله أو الضمير هو
لا يفيد القلب إيمانا ولا معرفة ولا توحيدا وليس بجملة كاملة وليس له معنى. المعنى أنها يكون وسائل الجملة الكاملة، لا إله إلا الله نفي وإثبات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه كلها جمل مفيدة. والإنسان حينما يقول بسم الله بسم الله هذه متعلقة في فعل أو بسم مقدر اسمه فعل، إذا كان يأخذ أخذي بسم الله أو بسم الله آخر. نعم نقرأ قبل أن نقرأ فيه قبل الصفحة اللي درسنا عبارة بالأمس في مسألة الدرس الماضي تحتاج إلى تعديل وهي معدلة في بعض النسخ، لما ذكر المؤلف وقالوا هذا الفناء كله فيه نقص، وأكابر الأولياء كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لم يقعوا في هذا الفناء قولا عما فوقهم من الأنبياء، وإنما وقع شيء من هذا مكتوب من الصحابة وهي بعض الصحابة، وإنما وقع شيء من هذا بعض الصحابة بدليل قوله بعد ذلك وإنما كانت مبادئ هذه الأمور بالتابعين، يعني الفناء ما وقع بعد الصحابة وإنما وقع بعد الصحابة قبل صفحة ونصف صفحتين، وإنما وقع شيء من هذا موجود في بعض النسخ من الصحابة وبعضها بعد من تكون بعد، وإنما وقع شيء من هذا بعد الصحابة، الفناء وقع في التابعين من علماء البصرة، أما الصحابة فلم يقع فيه شيء من هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فهذا النوع الثالث الذي هو الفناء في الوجود هو تحقيق آل فرعون ومعرفتهم وتوحيدهم كالقرامطة وأمثالهم، وأما النوع الذي عليه أتباع الأنبياء فهو الفناء المحمود الذي يكون صاحبه به ممن أثنى الله عليهم من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين.
هذا تسمية فناء يعني من باب المقابلة مع الأنواع الأخرى، وإلا معناه أن يلغي الإنسان مراده لمراد الله، بمعنى أنك تقدم مراد ربك وتلغي مراده. إذا كانت نفسك تهوى شيئا والله تعالى أمرك بشيء أو أمرك رسوله تلغي مراده وهواك لمراد الله، قدم مراد الله على مرادك. الله تعالى أمرك أن تؤدي الصلاة في وقتها، فإذا كان مرادك في الثناء وعندك رغبة في النوم تلغي هذا المراد وتبطل لمراد الله، وهكذا توافق الله في محبه ومرضه، فهذا يسمي فناء بمعنى أن الإنسان يرضي ويلغي مراده لمراد الله، هذا الثناء المحمود. نعم.
وليس مراد المشايخ والصالحين بهذا القول أن الذي أراه بعيني من المخلوقات هو رب الأرض والسماوات،
هذا راجع إلى قوله أن بعض المشايخ يقول ما أرى غير الله، يقول ليس مراده أن ينكر المخلوقات، بل مراده ما أرى غير الله ربا أو خالقا أو مدبرا، هذا المراد. نعم.
فإن هذا لا يقوله إلا من هو في غاية الضلال والفساد، أما إما فساد العقل وإما فساد الاعتقاد فهو متردد بين الجنون والإلحاد، وكل المشايخ الذين يقتدى بهم في الدين متفقون على ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من أن الخالق سبحانه مباين للمخلوقات وليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، وأنه يحب إفراد القديم
يجب إفراد القديم،
وأنه يجب إفراد القديم عن الحادث وتمييز الخالق عن المخلوق، وهذا في كلامهم أكثر ما يمكن ذكره هنا،
يعني أن الله سبحانه وتعالى مفصل عن المخلوقات، هو سبحانه وتعالى فوق السماوات وفوق العرش مستوي على العرش فوق مخلوقاته بعد أن تنتهي المخلوقات التي سقط عرش الرحمن، فهو متميز مفصل مو مختلف المخلوقات، تعالى الله عما يقول هؤلاء، فالمخلوقات تحت والله تعالى فوق، والله تعالى مفصل عن المخلوقات، لم يقل في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، والمخلوقات سقطها عصر هذا على نهاية تنتهي المخلوقات، وإذا انتهت المخلوقات فالله تعالى فوق العصر فوق المخلوق مصر من العرش بائن من خلقه وهو حامل العرش وحامل العرش بقوة في قدرته لا يحتاج إلى شيء. نعم. وهو لابد علم على قوليه الافراد القديم عن الحادث. القديم هو الله يعني الاول عن الحادث هو المخلوق, تمييز الخالق عن المخلوق. فالملاحظه الجهميه الذين قالوا ان الله حالف المخلوقات ما اخرجوا القديم عن الحادث ولا ميزوا الخالق عن المخلوق, بل جعلوا الخالق خلق المخلوقات, وهذا كفر وضلال نسال الله العافيه. نعم.
وهم قد تكلموا على ما يعرض للقلوب من الامراض والشبهات, فان بعض الناس قد يشهد وجود المخلوقات فيظنه خالق الارض والسماء فيظنه خالق الارض والسماوات لعدم التمييز والفرقان في قلبه, بمنزله من راى شعاع الشمس فظن ان ذلك هو الشمس التي في السماء. وهم قد يتكلمون في الفرق والجمع ويدخل في ذلك من العبارات المختلفة نظير ما دخل في الفناء. فإن العبد إذا شهد التفرقة والكثرة في المخلوقات يبقى قلبه متعلقا بها مشتتا ناظرا إليها, وتعلقه بها إما محبة وإما خوفا وإما رجاء. فإذا انتقل إلى الجمع اجتمع قلبه على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له.
هكذا يزعم الصوفية, بعض الصوفية يقول أن الواحد إذا شهد التفرقة إلى مخلوقات وأراضين والسماوات وبحار وأنهار وأشجار صار ذهنه مشتت, فإذا نسيها تنساها ولم يشهدها صار قلبه موحد على الله. هكذا يزعم, ثم يتوصل بهم الشيطان ويتدرج بهم إلى أن ينكروا المخلوقات ويقولوا
فإن العبد إذا شهد التفرقة والكثرة في المخلوقات يبقى قلبه متعلقا بها مشتتا ناظرا إليها, وتعلقه بها إما محبة وإما خوف وإما رجاء. فإذا انتقل إلى الجمع اجتمع قلبه على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له, فالتفت قلبه إلى الله بعد التفاته إلى المخلوقات, فصارت محبته إلى ربه وخوفه من ربه ورجاؤه لربه واستعانته بربه. وهو في هذه الحال قد لا يسع قلبه النظر إلى المخلوقات يفرق بين الخالق والمخلوق, فقد يكون مجتمعا على الحق معرضا عن الخلق نظرا ولا قصدا نظرا وقصدا, وهو نظير النوع الثاني من الفناء.
نعم, النوع الثاني من الفناء هو الشهود, هو الفناء في الشهود, معنى أنه يشهد الخالق ويتناسى المخلوقات, ما ينكر هلك يتناسى حتى لا تشهد عليه, هكذا يدعون.
ولكن بعد ذلك الفرق الثاني, وهو أن يشهد أن المخلوقات قائمة بالله مدبرة بأمره, ويشهد كثرتها معدومة بوحده.
ولكن أكبر من ذلك الفرق الثاني
الفرق الثاني وهو أن المخلوقات قائمة بالله مدبرة بأمره, ويشهد كثرتها معدومة بوحدانية الله سبحانه وتعالى, وأنه سبحانه رب المصنوعات وإلهها وخالقها ومالكها, فيكون مع اجتماع قلبه على الله إخلاصا ومحبة وخوفا ورجاء واستعانة وتوكلا على الله وموالاة فيه ومعاداة فيه وأمثال ذلك, ناظرا إلى الفرق بين الخالق والمخلوق مميزا بين هذا وهذا, يشهد تفرق المخلوقات وكثرتها مع شهادته أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه, وأنه هو الله لا إله إلا هو. وهذا هو الشهود الصحيح المستقيم.
هذا هو الكمال, الأكمل من شهود أهل البلاء الثاني. يشهد الله على أنه هو الخالق المدبر المعبود المصطرف, ويشهد المخلوقات على أنها معدومة ولكن الله أوجدها, يعني معدومة بوحدانية, وأنه سبحانه هو ربها وإلهها وخالقها ومالكها. نعم, هذا هو الكمال. نعم.
وهذا هو الشهود الصحيح المستقيم, وذلك واجب في علم القلب وشهادته, وذلك واجب في علم القلب وشهادته وذكره ومعرفته, وفي حال القلب وعبادته وقصده وإرادته ومحبته وموالاته وطاعته, وذلك تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، فإنها تنفي عن قلبه ألوهية ما سوى الحق وتثبت في قلبه ألوهية الحق.
لا تنفي عن قلبه إلهية ما سوى الحق تقول لا إله، وتثبت في قلبه إلهية الحق تقول إلا الله، فصدرها ينفي إلهية ما سوى الله وعجلها يثبت إلهية الحق لا إله إلا الله نفي وإثبات. نعم.
فيكون نافيا لألوهية كل شيء من المخلوقات مثبتا لألوهية رب العالمين ورب الأرض والسماوات، وذلك يتضمن اجتماع القلب على الله وعلى مفارقة ما سواه، فيكون مفرقا في علمه وقصده، في شهادته وإرادته، في معرفته ومحبته بين الخالق والمخلوق، بحيث يكون عالما بالله تعالى ذاكرا له عارفا به، وهو مع ذلك عالم بمباينته لخلقه وانفراده عنهم وتوحده دونهم، ويكون محبا لله معظما له عابدا له راجيا له خالصا منه محبا فيه مواليا فيه معاديا فيه مستعينا به متوكلا عليه ممتنعا عن عبادة غيره والتوكل عليه والاستعانة به والخوف منه والرجاء له والموالاة فيه والمعاداة فيه والطاعة لأمره وأمثال ذلك مما هو من خصائص إلهية الله سبحانه وتعالى، وإقراره بألوهية الله تعالى دون ما سواه يتضمن إقراره بربوبيته، وهو أنه رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره، فحينئذ يكون موحدا لله.
نعم، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح الصحيح. نعم.
ويبين ذلك أن
الفرق بين الخالق والمخلوق، فالله تعالى له قدره وعظمته والمخلوق له مكانه، فالمخلوق مدبر مفرق مقهور، وهو من أدلة قدرة الله وكفايته، والله تعالى هو الخالق في العبادة وهو المفرد في التصرف والتدبير. نعم.
ويبين ذلك أن أفضل الذكر لا إله إلا الله كما رواه الترمذي وابن أبي الدنيا وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله، وفي الموطأ وغيره عن طلحة بن عبيد الله بن كريم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
هذا أفضل الذكر، أفضل الذكر، أفضل ما تكلم به الناس هو لا إله إلا الله، لكن أفضل الكلام على الإطلاق هو كلام الله عز وجل، أفضل الكلام كلام الله عز وجل، ثم بعد كلام الله أفضل ما يتكلم به الناس كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله، لأن معناها لا معبود حق إلا الله، فأفضل الكلام كلام الله عز وجل، ثم أفضل كلام الناس كلمة التوحيد لا إله إلا الله. نعم.
فمن زعم أن هذا ذكر العامة وأن ذكر الخاصة هو الاسم المفرد وذكر خاصة الخاصة هو الاسم المضمر فهم ضالون غالطون.
نعم، هذا هم الصوفية يزعمون أن هذا ذكر العامة لا إله إلا الله، وأن ذكر الخاصة هو الاسم المفرد، الاسم المفرد الله الله، وذكر الخاصة الخاصة الاسم المضمر وهو الحال من نص الجلال هو، فهم ضالون غالطون، لا شك أن هذا ضلال. نعم. خاصة الخاصة هم الأنبياء والمرسلين، خاصة الخاصة هم الرسل وأولو العزم، وهذا ذكرهم لا إله إلا الله، أتوا قولهم أمروا قولهم بأن يقولوا لا إله، أمروا أمرهم بأن يقولوا لا إله إلا الله، وهو خاصة الخاصة، وهذا ذكرهم. ولما طلب موسى، لما سأل موسى ربه ذكرا يذكره به قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، يعني يريد الشيء تخصني به، فقال يا موسى، قال رب سبحانه يا موسى لو ان السماوات السبع وعامرهن غيري وأعطينا السبع كانت في ستة ولا إله إلا الله في ستة ما عرفتهن لا إله إلا الله. نعم.
واحتجاج بعضهم على ذلك بقوله قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون من أبين غلط هؤلاء.
قل الله في سورة الأنعام، وفي جواب من أنزل الكتاب الذي جاء لموسى قل الله. نعم.
من أبين غلط هؤلاء، فإن الاسم الله مذكور في الأمر بجواب الاستفهام في الآية قبله، وهو قوله: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله، أي الله هو الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. فالاسم الله مبتدأ خبره قد دل عليه الاستفهام، كما في نظائر ذلك تقول من جاره فيقول زيد
جاره، أنا خبره قل الله أنزله، الله أنزله. وهم يحتجون بهذه الآية لإثبات باطلهم مع أنهم لا يعترفون بالقرآن. نعم.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى اللقاء مع شريف الثالث.